والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد، عهد الله يجب الوفاء به، والمرء إذا عاهد على أمر من الأمور فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه النقض والنكث. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة باحترام عهد الله وذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهلوا بهذا، لأنه ربما يعطي القائد أو الكبير أو الأمير عهد الله أو يعطي ذمة الله أو يعطي ذمة رسوله لأشخاص أو لأعداء أو كفار، ثم يتجرأ بعض العوام أو بعض الجهال فيخون ولا يفي بالعهد الذي عاهد عليه الأمير أو الإمام أو ولي الأمر أو القائد، قائد الجيش أو قائد السرية، فيكون في هذا نقض لعهد الله، نقض لعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بالمسلمين أن يحصل منهم ذلك، وهذا يؤثر على المسلمين وعلى الإسلام. يقال: المسلمون لا يفون بالعهد، الإسلام ما يحترم العهود والمواثيق، بينما الإسلام يحترمها احتراما كاملا ويأمر بمساعدة المسلم للمسلم، إلا إذا كانت مساعدته على آخر عدو له عهد، فلا يساعد المسلم بما يخفر العهد إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا طلبوا منكم المساعدة في أمور الدين المسلمين فساعدوهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما دام بينك وبينه ميثاق فلا تساعد عليه أحدا ولا أخاك المسلم. فإذا حصل النقض ونكث العهد مثلا، فكونه ينقض عهد الرجل وعهد السرية أولى وأخف من أن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
وقوله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يأمر جل وعلا عباده بالوفاء بالعهد، إذا كان بينك وبين قوم عهد، بين الأمير وبين قوم أو بين قائد الجيش أو بين ولي الأمر وآخرين عهد، فيجب الوفاء به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. المراد بهذه الأيمان والله أعلم الأيمان التي تكون في العهود والمواثيق بين الناس، وليس المراد بها الأيمان اليمين يمين المرء بالله اليمين المكفرة، وإنما اليمين المكفرة هذه في قوله تعالى في آية الوفاء بالعهد أو الوفاء باليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وفي قوله تعالى: في الأيمان التي فيها الكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأيمان التي يقسمها المرء بالله، والأيمان في هذه الآية المراد بها الأيمان التي تكون بين المسلمين والكفار، كأن يتعاهدوا على أمر من الأمور. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني إذا أكدتموها وأبرمتموها ووقعتم عليها واتفقتم عليها فلا تنقضوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبرم العهد مع كفار قريش في صلح الحديبية المعروف، ولحكمة يريدها الله جل وعلا نقضت قريش العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم به ووفى به، وكان العهد بينه وبين كفار قريش في العام 6 من الهجرة أن يضع الحرب بينهم 10 سنين، فلا تحارب طائفة طائفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يغزوهم وهم ما يغزون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يساعدون أحدا على غزوه أو غزو من دخل في عهده. فلحكمة يريدها الله نقضت قريش العهد في 8 ما استمروا، النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد وقريش نقضت في 8 من الهجرة، يعني بعد 2 من إبرام العهد، بينما العهد 10 اتفقوا، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة، وصارت مكة دار إسلام بدل من كونها دار كفار. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني قلتم بأنكم لا تنقضون العهد فما يليق بكم أن تنقضوه، بل وفوا به وأعطوه حقه من الاهتمام. فكان المسلمون الأوائل يحافظون على العهود مع الكفار ومع غيرهم. إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض العهد ولم يفي به، بأن الله مطلع. ولا تقول ما يدري العدو، ما يدري كذا، نفعل كذا، الله جل وعلا مطلع. والمسلم يجب أن يطبق تعاليم الإسلام حتى في حق الأعداء، فلا يخون ولا يكذب. وكان المسلمون الأوائل دعوا إلى الإسلام بحسن أعمالهم وبحسن معاملتهم. التجار الذين يسافرون إلى أقاصي البلاد ما كانوا علماء، لكنهم كانوا متصفين بالصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، في الصدق والأمانة والوفاء. فتعجب الكفار من حسن معاملتهم، فسألوهم فقالوا: ديننا يأمرنا بهذا، هذا ديننا الذي ندين الله به. فدعوا إلى الإسلام بأعمالهم الحسنة وأمانتهم وحسن أخلاقهم، بخلاف حال المسلمين اليوم أو أكثرهم والعياذ بالله، كان ينفر من الإسلام بسوء معاملته. والواجب على المسلم أن يطبق تعاليم الإسلام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في حق الأعداء. يقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لا تسرحه، يأتي يقول أريد أن أطلع على المسلمين وأحوالهم من أجل أن إذا أعجبني أسلم، نقول تعال ونحافظ عليه كما نحافظ على أموالنا ودمائنا وأهلنا. ثم بعد الفترة التي طلبها نقول له: إن أسلمت فأنت أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا. ما أسلمت نوصلك إلى المكان الذي تأمن به، ما نخرجك من البلد ويغير عليه اللصوص أو قطاع الطرق، لا، نأمنه حتى يصل إلى المكان الذي يأمن به. وهكذا التعامل، تعامل المسلمين مع المسلمين ومع الكفار تكون على أحسن حال. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا الذين كفروا، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتوهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه رسم الخطة الشرعية في مقاتلة الكفار، والهدف من ذلك هو إخراجهم من الكفر والضلال إلى نور الإسلام وإلى الجنة في الآخرة. ما الهدف من القتال؟ هو المال أو السيطرة أو الولاية على بلادهم، وإنما الهدف نصحهم ونفعهم واستخراجهم من الكفر والضلال وعبادة الشيطان إلى عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كان عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمر أمير، كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أناس بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله لا بد وأن يؤمر عليهم أمير، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وتكون له القيادة. أمر أميرا على جيش أو سرية، أو هذه التنويع، وليست للشك. فالجيش ما زاد عن 400 مجاهد، والسرية ما كانت 400 فأقل، يعني السرية دون الجيش. ولا بد أن يؤمر حتى ولو كانوا 4 أو 5 أو 3 يؤمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا. أوصاه بتقوى الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية كل ناصح لمن أراد أن يوصي إليه، وصية الأب لأولاده، وصية المعلم لتلاميذته، وصية الخطيب لمستمعيه، هي أعظم وصية. يقول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اجعل تقوى الله جل وعلا بين عينيك دائما وأبدا، وليست خاصة في شيء ما، وإنما في كل شيء، في الصلاة والزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام، وفي المعاملة مع المسلمين والمعاملة مع الكفار، وفي البيع والشراء، وفي القيام بالواجب، وفي تأجير نفسك، وفي أخذ الأجرة، وفي كل شيء، في جميع أحوالك اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك. وقد فسر العلماء رحمهم الله تقوى الله بتفسيرات كثيرة وحسنة، لكن قال بعض العلماء من أجمعها: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. اعمل بالطاعة لأنها طاعة لا تقليد، رجاء الثواب. اعمل بالطاعة لأنها طاعة رجاء للثواب. اترك المعصية لا حياء ولا مجاملة لأنها معصية، اتركها لأنها معصية رجاء خوفا من عقاب الله. اعمل الطاعة لأنها طاعة لا تقليد، لا تقول هذا سلم البلد أو هذا ما مشى عليه مجتمعنا ونحو ذلك، لا، اعملها لأنها طاعة. وأنت حال العمل ترجو ثواب الله. اترك المعصية لا حياء ولا مجاملة ولا خوفا من الولاية لأنها معصية، تعرف مثلا أنها معصية فلا تريدها، خوفا من عقاب الله جل وعلا. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. قال: استوصي بمن معك خيرا، ارفق عليهم ولا تحتجب عنهم ولا تترفع عليهم ولا تشق عليهم ولا تجرهم إلى ما فيه خطر عليهم، حافظ عليهم أكثر مما تحافظ على نفسك، لأن المرء له حق أحيانا أن يخاطر بنفسه، لكن ما له حق يخاطر بمن تحت ولايته. فمثلا القائد أحيانا يقول لعل وعسى، فيخاطر بنفسه في أمر من الأمور ويرجو النجاح له ذلك، لكن ليس له أن يخاطر بالمسلمين الذين معه، بالجيش، بمن تحت ولايته، بأصحابه يرفق بهم. وبمن معه من المسلمين خيرا، أكرمهم ولا تشق عليهم ولا تستأثر بشيء دونهم، وإنما واسهم واقبل معذرتهم وكافئ محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. إن قد تحصل الإساءة من بعضهم فتحملها، وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال بعد هذا، فقال اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. هذا الهدف من الجهاد، من القتال. اولا اغزو بسم الله مستعينا بالله، لا تتكل على حولك وقوتك ولا على جيشك، ولا تقول جيشنا عظيم، عددنا كبير، قوتنا ظاهرة، عدتنا ما يقابلها احد. لا، اغزو بسم الله مستعينا بالله، مهما كنتم ما تغلبوا اعداءكم بالعدد ولا العدة، وانما تغلبونهم بالايمان بالله جل وعلا والاستعانة بالله. اغزو بسم الله في سبيل الله. احيانا يكون الغزو والقتال في سبيل الشيطان والعياذ بالله، احيانا يكون في سبيل الحمية، احيانا يكون ليرى انه شجاع وجري، ليكون الغزو في سبيل الله يعني في مرضات الله، فيما يريد الله، لإعلاء كلمة الله. حذاري أن تزهق نفسك في سبيل الشيطان، وكثير ممن يقاتل اليوم يقاتل في سبيل الشيطان. قاتلوا من كفر بالله، من هذه من ألفاظ العموم. إذن المقاتلة ليست للدفاع، لا كما يظن البعض، وإنما المقاتلة لهذه الصفة، صفة الكفر. قاتلوا من كفر بالله. قد يقول قائل كل كافر نقاتله؟ نقول هذا هو الأصل، إلا أنه يستثنى من هذا العموم ما وردت الأحاديث في الكف عنه. قاتلوا من كفر بالله، يستثنى من هذا من بيننا وبينه عهد، ما نقاتله حتى وإن كان كافر، ما دام حصل بيننا وبينه عهد ما نقاتله. من دفع الجزية ما نقاتله. الراهب في صومعته ما نقاتله، هذا ندعوه إلى الإسلام ولا نقاتله، لأنه ما فيه شر على المسلمين. المريض ما نقاتله. الكاف عن القتال لكبر سنه أو لكونه مقعد أو لكونه أعمى ما نقاتله. المرأة ما نقاتلها إذا لم تقاتل. الصبي من كان دون الحلم ما نقاتله. هؤلاء مستثنون. قد يقاتل وهو عاجز، أو يقتل وهو عاجز. متى؟ إذا كان له رأي في الحرب، مثل ما خرج أهل الطائف بدريد بن الصمة، أعمى وكبير السن، لكن خرجوا به يستأنسون برأيه ويرجعون إليه لأنه ذا رأي، ولو أطاعوه ما خرجوا للقتال، لكنهم ما أطاعوه وله نشاط معهم فقتل في المعركة. الراهب في صومعته ما يقاتل. من له عهد ما يقاتل. من أعطي أمان ما يقاتل ولا يقتل، وإنما يقاتل المقاتل. والمقاتل نقاتله لا دفاعا عن النفس، لا، وإنما نقاتله لكفره، نريد منه أن يسلم أو يدفع الجزية. قاتلوا من كفر بالله إلا من استثني. اغزو تأكيد، أنتم غزاة في سبيل الله غازي، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، تعاليم نبوية شريفة حكم. ترسم سير الجيش من خروجهم من البلد حتى يعودوا بسلام، إن عادوا بالغنيمة فبها ونعمة، وإن قتلوا في سبيل الله فهم في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون، إذا طبقوا تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. اغزوا ولا تغلوا، الغلول ما هو؟ هو الاستئثار بشيء من الغنيمة على سبيل الخفاء، يعني يسرق واحد من الغنيمة التي لم تقسم يأخذها يستأثر بها نفسه يخفيها عن زملائه وإخوانه، سواء كان الغال هو الأمير أو القائد أو أي فرد من أفراد الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أحد الصحابة فقالوا له هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: لقد رأيت الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، شملة كساء مثل العباءة أخذها من الغنيمة قبل أن يجري عليها القسمة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على ذلك تشتعل عليه نارا. والغلول محرم للقائد ولأي فرد من أفراد الجيش. ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا، احذروا الغدر، لأن هذه كبائر من كبائر الذنوب وتسلط عليكم الأعداء، كما أوصى أحد الخلفاء رضي الله عنه الجيش قال: كونوا على حذر من معاصيكم أكثر من عدوكم، ما تنتصرون عليهم إلا بطاعة الله، فإذا عصيتم الله استويتم أنتم وإياهم في المعصية فغلبوكم بالعدد والعدة، لكن أنتم تنصرون عليهم بتقواكم لله وبعملكم بطاعة الله وببعدكم عن معصية الله. ولا تغدروا، يعني إذا كان بينكم وبين أحد عهد فلا تغدروا، إذا أمن أحد من أفراد الجيش أحدا من الكفار فما يجوز لأحد من المسلمين أن يمد إليه يد سوء ولن يتعرض له. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أجارت زوجها، فلحقه علي رضي الله عنه أخوها يريد قتله لأنه كافر عدو لله ورسوله، فجاءت أم هانئ تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أجرنا